بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احنا بدأنا بالبحث حول موضع الحلق والتقصير من الناحية التسلسلية، لأن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه طرح موضع الحلق والتقصير أولا من الناحية المكانية، ثم موضعه من الناحية الزمانية، ثم موضعه من الناحية التسلسلية. فإحنا وصلنا إلى المرحلة الثالثة من الناحية التسلسلية، وبدأنا أظن بهذا البحث الثالث، ولكن رجعت الأبحاث الماضية شفت أنه جملة من الأمور أغفلناها غفلنا عنها، فنضطر أن نرجع إلى بحث موضعه من الناحية الزمانية لكي نشبع البحث هناك، ونطرح الأمور التي أغفلت. احنا من الناحية المكانية، خب من الثابت، قلنا من الثابت أن المكان اختياران من دون نسيان أو غفلة أو عسرين. مكان الحالق والتقصير هو منى، مكانه لازم يكون في منى. وإذا نسي أو جهل حتى خرج من منى، لا بد وأن يرجع مع الإمكان، ولكن إحنا بنينا على الاحتياط الوجوبي مو الفتوى بالرجوع إلى منى، سواء كان قد خرج نسياناً أو جهلاً أو عمداً. حتى العمد قلنا بأنه لابد عليه أن يرجع، ولكن إذا لم يتمكن من الرجوع، إذا لم يتمكن من الرجوع حلق في مكانه، سواء كان لم يحلق حتى خرج نسيانا أو جهلا أو عمدا، حتى العامد يكفي أن يثبت أن حجه غير باطل، إذن يتعين أن يحلق في مكانه. ثم بالنسبة إلى إرسال الشعر، إحنا بنينا على الاحتياط الوجوبي، هم أصل الرجوع إذا تمكن بالاحتياط الوجوبي، وإذا لم يتمكن فيحلق في موضعه أينما كان، وإرسال الشعر بالاحتياط الوجوبي. هذه النتائج التي توصلنا إليها بالنسبة إلى شرط المكان، بالنسبة إلى المكان، ولو تخلف عن المكان بالنسيان أو الجاهل أو العام فماذا يصنع. بعد ذلك بحثنا الزمان، قلنا بأنه موضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحواض، كما أستاذنا الشهيد أيضا بنى على الأحواض، أنه اختصاص الوقت الزماني بيوم العيد هذا يكون على الأحواض. هذا بحثنا فيه تارة من حيث جواز أو عدم جواز التقديم ليلا، وتارة بلحاظ جواز أو عدم جواز التأخير عن يوم العيد. بالنسبة إلى جواز أو عدم جواز التقديم ليلا، قلنا بأنه لولا أنه يسبب الخلل بالتسلسل، لولا يسبب مخالفة التسلسل يجوز، يعني لو كان ممن يجوز له الرامي ليلا. وأما الحالق فإما عفوا وأما الذبح فإما لا يجب عليه الذبح لأن مثلا حجه حج بل إفراد، أو يجوز له مثلا أن يتحول من الحلق إلى عفوا من الذبح إلى صوم 3 أيام و7 أيام، فعندئذ يجوز له بنص تلك الرواية، ما أعرف لعله كانت سعيد الأعرج، يجوز له أن يحلق ويقصر ليلا ويذهب إلى مكة لأداء طواف الحج. إذن فإنما يمنع عن تقديم الحالق والتقصير ليلا فيما إذا كان هذا التقديم ليلا يسبب الخلل بالتسلسل، وإلا لولا كونه سببا للخلل في التسلسل لكان يجوز عليه أن يقدم الحالق والتقصير ليلا. وأما التأخير عن يوم العيد، بالنسبة إلى التأخير عن يوم العيد قلنا بأنه الأحوط وجوبا أن لا يؤخر عن يوم العيد، لأن الأدلة التي قد يتمسك بها على عدم جواز تأخير الحلق والتقصير عن يوم العيد ما كانت واضحة. الأدلة كانت أولا التمسك بفعل المعصوم، ثانيا التمسك بالسيرة، ثالثا التمسك بذاك الحديث الذي كان يقول بأنه في يوم العيد يوم النحر يحل من كل شيء سوى النساء والطيب. هسه على كلام في الصيد، هذه الرواية ما يجيب طار الصيد، هاي الرواية ما تجيب طار الصيد. فهذه الرواية قالوا لعلها تدل على أنه إذن لابد وأن يكون قد أكمل الحلق والتقصير أيضا في يوم العيد حتى يحل له كل شيء سوى النساء والطيب، وإلا لو كان يجوز له تأخير الحلق والتقصير لما قال له الإمام بأنه يحل من كل شيء سوى النساء والتقصير بالإطلاق، وإنما كان على الإمام أن يقول له إذا حلقت وقصرت أو قصرتها حل لك كل شيء، وأما إذا أخرت فيتأخر هذا التحليل لك، يتأخر لما تحلق، لأنه حلية الأشياء سواء النساء والطيب لا يكون إلا بالحلقة والتقصير. فالإمام يقول له يوم النحر يحل له كل شيء، يعني أنه إذن لازم أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد. قلنا هذا هم قد يكون الإمام ناظرا إلى العادة الجارية بالاستحباب المؤكد وما شابه، هذا هم مو كلش واضح في دلالته على الوجوب، على وجوب كون الحلق والتقصير في يوم العيد. بقيت شهرة والسيرة بضم القرائن، بضم قرينة أنه لو كان لبان لو كان يجوز لوقع ولنقل إلينا ولم ينقل إلينا شيء، هل قرائن من هالقبيل. وقلنا بأن هذه مراعاة لهذه الأمور للشهرة وللسيرة، بضم هذه القرائن مراعاة لهذه الأمور نبني على الاحتياط الوجوبي، ما يؤدي إلى الجزم بالفتوى.
قبل الزيارة باعتبار أنه عندما نقبل الشعائر الموجودة.
هذا دليل على أنه لا يبطل، لا يبطل شيء، أو الوجوب التكليفي شيء آخر.
يمكن أن نحوز هذا الدليل إلى أنه يجب الحل قبل الذهاب إلى وإلا أنا ما ترتب الكفارة، مو قضية المطلق.
هذا هذا الدليل يقول لو فعل، ما يقول هذا فعله كان حراما أو حلالا، لو أخر وكان متعمدا يعني أثم، حتى لو كان هذا موجبا للإثم فلا يبطل وإنما يكفر. فإذا بل هذا لا يدل على هذا، ناظر إلى الصحة والبطلان مو ناظر إلى بلي. فهذا قد تقول بأن الكفارة دليل على الإثم، دليل على الحرمة التكليفية، ولكن
السؤال يعني السؤال يقول من زار البيت قبل أن يحلم،
أي
زار البيت قبل أن يحلم، أي
لكن متى؟ إحنا الآن كلامنا في التأخير عن يوم العيد جائز أو غير جائز، التأخير عن يوم العيد جائز أو غير جائز، مو التأخير عن الزيارة جائز أو غير جائز. أكو كلام، أكو تارة نقول أن التأخير عن يوم العيد جائز أو غير جائز، وتارة نقول أن التأخير عن الزيارة عن الطواف جائز أو غير جائز. هذه الرواية تدل على أن التأخير عن الطواف غير جائز ويجب الكفارة. أما لو أخر عن العيد ولكن لم يؤخر عن الطواف، عن طواف البيت، هاي الرواية ما تدل على حرمة ذلك، على المنع عن ذلك. احنا الآن كلامنا حول أن التأخير عن يوم، هذا الكلام حول زمان يوم العيد، هل هو شرط أو لا، هل هو واجب أو لا. فهذه الرواية ما تدل على أنه لا يجوز التأخير عن يوم العيد، وإنما تدل على أنه لا يجوز التأخير عن الطواف. فما عندنا دليل يدل على عدم جواز التأخير عن يوم العيد سوى هذه الأمور، فعل المعصوم، السيرة، وتلك الرواية التي قالت بأنه في يوم العيد يوم النحر يحل كل شيء سواء النسيان، عفوا سواء النساء أو والطيب. هذه الأدلة، وهذه الأدلة قلنا بأنه لا تكفي للفتوى بحرمة التأخير عن يوم العيد بوجوب فعل الحلقة والتقصير في خصوص يوم العيد. وقلنا بأنه لأجل مراعاة الشهرة والسيرة بضم ما يقال من قرائن، لأجل مراعاة هذه الأمور نبني على الاحتياط الوجوبي. وأستاذنا الشهيد هم نسوي احتياط وجوبي، ما عنده فتوى بكون الزمان هو زمان يوم العيد بالخصوص. يقول أستاذنا الشهيد وموضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحواض، فإحنا هم قلنا على الأحواض. ورايجي غير أنه إذا أخره ولو مع العمد والعلم بالحال وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيام التشريق صح حجه. هذا المقطع ما أشبعنا البحث فيه. إذا أخر، قلنا الأحوط وجوبا أن لا يؤخر، أن يؤدي الحلق والتقصير في يوم العيد، ولكن إذا أخر، إذا أخر الحلق والتقصير عن يوم العيد فهذا شنو حكمه؟ الحلق والتقصير يبطل لازم يعيده، أو الحج يبطل لازم يعيد الحج كله، أم ماذا يصنع؟ ما هو حكم من أخر عن الزمان، متخلف عن المكان؟ تخلف عن المكان بحثناه، هذا موضع تخلف عن الزمان، فهنا هم أيضا لا بد أن يقول بأنه من أخر الحلق والتقصير تارة يكون نسيانا وتارة جهلا وتارة قالما عامدا. أما لو أخر عن يوم العيد نسيانا أو جهلا فقلنا بأنه هذا هل يبطل حلقه أو لا؟ الروايات التي بحثناها في التخلف عن المكان ودلت على أنه بل لا يبطل حجه وإنما يرجع إلى منى ويحلق، أو إذا لا يتمكن أن يرجع يحلق في مكانه. نفس تلك الروايات بإطلاقها تدل على أنه لو تخلف عن الزمان فلا يبطل حجه أيضا، ويبقى أنه يحلق إذا خارج عن المكان يرجع إلى المكان يحلق، وإذا لم يخرج عن المكان حتى تأخر عن يوم العيد فيحلق في منى حتى بعد حين. تلك الروايات خلنا نرجع نشوف إطلاقها من الناحية الزمانية. احنا بحثنا سابقا دلالتها على التخلف عن المكان، والآن نريد أن نبحث دلالتها على حكم من تخلف عن الزمان أيضا، مو بس المكان، حتى بإطلاقها يشمل التخلف عن الزمان أيضا. بلي اي باب الخامس. بلي باب خمسة من أبواب الحلق والتقصير، حديث الأول مالت اللي يتمكن فيرجع، والحديث السادس مات من لم يتمكن من الرجوع. حديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى. ما معنى حتى ارتحل من منى؟ يعني في يوم العيد ارتحل من منى، أو بعد أن كمل يوم الحادي عشر والثاني عشر أعمال منى كلها وارتحل من منى؟ فإما هو ظاهر في الثاني فقط أو لا أقل من شموله الإطلاقي للثاني، إما أن نقول أصلا ظاهر قولي حتى ارتحل من منى يعني أكمل أعمال منى في الأيام الثلاثة يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر وارتحل، إما ظاهر في هذا المعنى أو لا أقل بإطلاق هذه الرواية تشمل هذا الشيء. من ارتحل سواء ارتحل بالإطلاق سواء ارتحل في يوم العيد لكي يؤدي أعمال مكة ثم يرجع مرة أخرى إلى منى لكي يؤدي أعمال منى في يوم الحادي عشر والثاني عشر المبيت والرامي يوم الثاني عشر يوم الحادي عشر والثاني عشر، فلا أقل من الإطلاق لأنه يشمل الثنين، يشمل الارتحال الذي قد يحصل في يوم العيد بعد أن يكملون أعمال يوم العيد بإمكانهم أن يذهبون إلى مكة لكي يؤدوا طواف الكعبة ثم يرجعون مرة أخرى للمبيت في منى وأداء رمي الجمرات الثلاثة في يوم الحادي عشر والثاني عشر، سواء هذا الارتحال أو ارتحال الذي يحصل بعد إكمال الثلاثة أيام في منى، لا أقل من شمول الإطلاق للثنيين الارتحالين لكلا النحوين من الارتحال. وعليه فهذا يعني أنه الخروج الزماني التخلف الزماني لا يبطل، التخلف الزماني لا يبطل. إذن فلا بد عليه أن يحلق، يبقى المكان إذا كان خارجا لأجل المكان يرجع إلى منى لكي يحلق. فإذن سواء هذه الرواية تدل على أنه سواء التخلف المكاني أو التخلف الزماني كلاهما لا يضران بصحة حجه، ويكون حكمه أن يحلق، أن يحلق غاية الأمر إذا تخلف عن المكان فيرجع إلى مكان إلى 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 منى ويحلق، وحلقه صحيح، فحلقه صحيح. تدل هذه الرواية أن حلقه بعد التخلف المكاني إذا كان نسيان، طبعا هذه الرواية تدل على حال النسيان، في حال النسيان فهذا لا يضر لا بصحة حلقه ولا بصحة حجه، بل حكمه أن يحلق إذا كان قادرا أن يرجع إلى منى، يرجع إلى منى ويحلق. فعلاج تخلفه المكاني أن يرجع إلى منى، وعلاج تخلفه الزماني ما يحتاج لعلاج، وإنما هذا عن نسيان معفو عنه، يرجع ويحلق ماكو عليه شيء. وقلنا بأننا لا نحتمل الفرق في هذه المسألة بين النسيان والجهل، فالجاهل أيضا محكوم بنفس هذا الحكم، وأيضا يتمسك بما دل على أنه لو لم يستطع الرجوع يحلق في المكان الذي هو فيه، وهذا في الرواية السادسة من نفس هذا الباب، مو السادسة يبالي الثانية في مكانه. وعنه عن علي بن رؤاب عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان. بل الثاني والسادس معا تكرار، هذه الرواية كررها صاحب الوسائل في الرقم الثاني والسادس، الحديث الثاني والسادس اثنينها صحيحة مسمع، صحيحة مسمع على فرق جزئي في متنهما. هذه رقم اثنين يقول: حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان، في رقم ستة يقول قال يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، إذا ذكر بالثاني، إذا ذكر ماكو، المعنى واحد مو مشكلة. بلي فهذا الحديث أيضا إطلاقه يشمل ما إذا تخلف الزمان، مو بس من تخلف المكان، لأنها تقول بأنه عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر. خب نفر هذا أصلا النفر إما ينصرف إلى النفر بعد ثلاثة أيام من منى إلى مكة، أو ينصرف النفر النهائي من يرجون يرجعون إلى أوطانهم. أما في يوم العاشر إذا يريد يترك منى مؤقتا لكي يؤدي طواف الحج ويرجع، هذا عادة ما يسمونه نفر، بلي حتى الإضافة إفاضة قد لا يسمى. الإفاضة والنفر عادة هما مصطلحان لما يحصل كل الحجاج دفعة واحدة بعد ثلاثة أيام في منى، بعد ثلاثة أيام تحصل إفاضة كلية أو نفر كلي للحجاج كلهم. أما في يوم العيد هذا أفراد فرادا يروحون، مو كلهم يروحون يوم العيد، يعني يجوز تأخير طواف الحج إلى ما بعد أعمال منى، فما راح يصير لا إفاضة جماهيرية ولا نفل جماهيري، فأفراد يمكن أن يصنعوا ذلك. فالنفر بل وهنا أقول لا أقل، أهم أيضا أقول لا أقل من الإطلاق، إما ينصرف إلى النفر الحاصل بعد 3 أيام في منى أو لا أقل من إطلاق ذلك، أنه سواء خرج من منى في يوم العيد أو في ما بعد يوم العيد بعد 3 أيام. إذن فيشمل إما ينصرف في خصوص ما إذا كان بعد يوم العيد بعد 3 أيام أو يشمل ذلك على أقل تقدير. إذن فهذا يدل على أنه التخلف الزماني أيضا لا يضر، وإنما حكمه أن يحلق في مكانه على كلام في إرسال الشعر، اللي هذا بعد خارج كلامنا الآن سبق وأن بحثناه بالنسبة إلى إرسال الشعر. إذن فما دل على أن التخلف المكاني لا يضر بالحلق والتقصير ولا بصحة حجه، يدل أيضا على أن التخلف المكاني أيضا عفوا يدل على أن التخلف الزماني أيضا لا يضر إذا كان عن نسيان، والجهل قلنا أيضا ملحق بالنسيان لعدم احتمال الفارق في هذه المسألة. يبقى العمد، بالنسبة إلى العمد سبق وأن قلنا بالنسبة إلى التخلف المكاني أنه كانت هناك رواية بأنه لو لو لم يحلق حتى زار مكة زار الكعبة متعمدا فعليه كفارة، ولكن تلك الرواية ما أظن نقدر الآن هنا نتمسك بها، لأنه تلك الرواية إنما كانت تدل على التخلف التسلسل لا تخلف مكاني ولا تخلف زماني، وإنما تخلف تسلسلي. تلك الرواية أظن كانت في الباب 14 باب 15 14 من الحلقة والتقصير عن محمد بن يوسف عن أبي جعفر، في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فهذا إن كان يشمل التخلف المكاني فلا يشمل التخلف الزماني، لأنه بل قد يتخلف زمانا ولكن لا يتخلف وحتى مكانا، هذا لا يدل على صحته حجه بمجرد التخلف المكاني أو بمجرد التخلف الزماني، وإنما هذا يقول التخلف عن التسلسل. إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. فالتخلف عن التسلسل بلي حرام ولكنه لا يجب البطلان، وهذا هالمقد ما بعد ما نقدر نستفيد من عنده أنه إذا تخلف زماناً شنو حكمه؟ تخلف زماناً ولم يتخلف عن التسلسل فشنو حكمه؟ إذن فكنا نرجع إلى نفس أدلة اشتراط الزمان، الأدلة التي قلنا بأنها ما اقتنعنا بها على مستوى الفتوى، وإنما بالأخير انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي باشتراط أن يكون الحلق والتقصير من حيث الزمان في يوم العيد. قلنا بأنه الأدلة عبارة عن فعل المعصوم والسيرة المتشرعية وتلك الرواية التي كانت تقول بأنه يحل من كل شيء في يوم العيد، يحل من كل شيء سوى النساء والطيب، بتقريبا أنه الحلية إنما يكون بالحلق والتقصير. فإذا كان يجوز الحلق والتقصير بعد يوم العيد، إذن فلما يقول الإمام بأنه يحل في يوم العيد عن كل شيء سوى النساء والطيب؟ قلنا بأنه هذا هم مو كلش مقنع، لأنه لربما الإمام اعتمد على العادة القوية جدا، ولو لأجل استحباب المؤكد على أن الناس يحلقون أو يقصرون في يوم العيد، فقال أنه إذن يوم العيد يحصل الحلية عن كل شيء سواء النساء والطيب. يبقى الاحتياط الوجوبي اللي سويناه لأجل من؟ لأجل مراعاة الشهرة ومراعاة السيرة المدعومة ببعض القرائن، سوينا احتياط وجوبي. هذا الاحتياط الوجوبي منشأه مراعاة الشهرة والسيرة، والمسلم من الشهرة والسيرة قيام الشهرة والسيرة على الالتزام بالزمان اختياراً، عفواً الالتزام بالزمان على مستوى الحكم التكليفي أنه يجب، ولكن لو تخلف عن الزمان فهل يوجب البطلان؟ هذا بعد مو واضح أن يكون تكون السيرة أو الشهرة على أنه يوجب البطلان. السيرة والشهرة على الحكم التكليفي مسلم، المشهور والسيرة على أنه لا بد عليه من الناحية التكليفية أن يحلق أو يقصر في يوم العيد، ولكن لو تأخر عمدا وأثم بناء على هذه الشهرة والسيرة بناء على هذا الاحتياط الوجوبي أثم، بناء على هذا الاحتياط الوجوبي أثم، ولكن هل يبطل حجه؟ ما معلوم أن تكون الشهرة على البطلان، على بطلان حجه. وبلي التكرار هم بعد ما له معنى في الزمان، لأنه ما يقدر يرجع الزمان السابق حتى يكرر في زمانه السابق في زمانه، بل هو تأخر بعد زمانًا تأخر بعد شيء ما يقدر يرجع يوم العيد، فهو ارتكب الإثم بناء على هذا الاحتياط الوجوبي، ارتكب الإثم. ولكن هل هذا يعني بطلان حجه؟ هذا ما معلوم أن المشهور قالوا ببطلان حجه أو أن السيرة قامت على بطلان حجه. إذن فسبب الاحتياط الوجوبي ما موجود، فنجري البراءة عن احتمال الشرطية، عن احتمال الحكم الوضعي. من ناحية الحكم التكليفي قلنا أثمة بناء على الاحتياط الوجوبي أثمة، ولكنه بلحاظ الحكم وضعي أن يكون شرطا في صحة حجه نشك، ودليل واضح ماكو على كونه شرط، على كونه بل أداء الحلق والتقصير في خصوص يوم العيد شرطا في صحة حجه، ماكو فالدليل واضح على الشرطية، لأن ما دل على أصل كونه في يوم العيد مواضح، فكيف بشرطيته؟ الأدلة ما كان، لو كان عندنا دليل لفظي واضح صح سندان ودلالتان على أنه يجب الحلق والتقصير في يوم العيد لقلنا بأنه لعل ظاهر ذلك أنه هذا جزء من المركب، والجزء لو تخلف عنه بطل الكل، لأنه جزء من الحج. لو كان هناك دليل واضح على الجزئية، على أصل وجوب هذا العمل في يوم العيد، ولكن أدلتنا على كون هذا العمل في يوم العيد ما كان واضحا، فإذا يمكن أن نجري البراءة عن احتمال شرطية ذلك لصحة الحج، عن احتمال كون إيقاع هذا العمل في يوم العيد شرطا في صحة الحج، هذا احتمال الشرطية يجري عنه البراءة، تجري عنه البراءة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.